من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجواب عن شبهتي أن الآية لو كان المراد فيها الإرادة التكوينية فإنه يلزم من ذلك الجابر. قلنا في مقام الجواب لا بد من بيان عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن كل ما في الوجود فهو مملوك لله سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية أن هذه الملكية ملكية تكوينية يستحيل أن يتحقق في نظام الوجود شيء إلا بإذنه التكويني وإرادته التكوينية وأمره التكويني. المقدمة الثالثة التي كنا بصدد بيانها أن الله سبحانه وتعالى عندما قلنا في المقدمة الثانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه المشية الإلهية التي هي المشية التكوينية هل هي مشية تابعة لمشية العابد أو أنها مشية متبوعة ومشية العبد هي التابعة؟ قلنا إذا قلنا أن المشية الإلهية هي المتبوعة وأن مشية العبد إنما تأتي على وفق المشية الإلهية فهذا هو الجبر. ومن هنا دخلنا في الآيات والروايات لبيان أن الجبر باطل عقلا ونقلا. إذن يكون الأمر منحصرا في الاحتمال الثاني وهو أنه مشية الله سبحانه وتعالى تابعة لمشية العبد. التفتوا جيدا، عندما أقول تابعة لا يتبادر إلى ذهنك يعني تابع زمانا، لا، الله مشيته من الأزل موجودة لما سيأتي في المقدمة الرابعة. يعني الله سبحانه وتعالى، التفت للمثال، شاء الجلوس لي فجلست هنا أو شئت الجلوس هنا، الله شاء لي الجلوس هنا، أي منهما؟ الثاني هو الحق لا الأول. فلهذا رجعنا إلى الآيات المباركة، قالت الآيات كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، كله من عطاء ربك، من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فلهذا قالت الآية المباركة فسنيسره لليسرى، فسنيسره ماذا؟ للعسرى. يعني حكمتنا اقتضت أن نكون ممدين لكل ما يختاره العبد. فإن اختار العبد السير في درجات الجنة فنحن نمده بهذا الاتجاه، وإذا اختار العبد السير في دركات الجحيم والبعد عن الله فنحن أيضا مشيتنا اقتضت ماذا وحكمتنا؟ أن نمده بهذا الاتجاه. ولتقريب المعقول إلى المحسوس أضرب مثالا. افترضوا بأن موجودا أوجد لك عربة سيارة، فأوجد في هذه السيارة كل الإمكانات للحركة، ثم خلق إنسانا وأجلسه خلف قيادة هذه المركبة، هذه العربة. ولكن وجود الإنسان ليس مملوكا له لأنه مخلوق لغيره، قدرة الإنسان ليست مخلوقة له وإنما مخلوقة لغيره، نفس وجود العربة والسيارة مخلوقة للغير، كل شيء مخلوق لذلك الغير. ولكنه قال لهذا السائق الذي جالس خلف القيادة، قال له أنا وظيفتي أن أدفع هذه العربة فقط، أمد هذه العربة بالحركة، أما بأي اتجاه تتحرك أنا أدفعها بذاك الاتجاه، لو أنت تختار الاتجاه. ماذا نقول؟ إذا قلنا الله هو عين الاتجاه أيضا، لأنه عين كل شيء هو، والاتجاه هو عينه، هذا هو الجر. يعني أنا أريد اليمين ولكن أستطيع الذهاب إلى اليمين أو لا أستطيع؟ لا. لماذا؟ لأن الموجد والدافع للعربة يدفعها بأي اتجاه؟ باتجاه اليسار، فلا اختيار لي، فلا إرادة لي. أو أريد اليسار، هو يدفعها باتجاه ماذا؟ اليمين، أيضا لا اختيار لي. الاختيار ماذا متى يتجلى؟ والمسؤولية متى تتجلى؟ أنا أدفع العربة ولكن يمينا أو يسارا أو على الطريق المستقيم، فهذا موكول لمن؟ ها؟ موكول لنفس الإنسان. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة كأنه هكذا يقول: كلا نمد، وظيفتنا ماذا نحن؟ الإمداد، ولكن بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه. بعد مسؤولية من؟ ها؟ مسؤوليته. واضح المطلب؟ على هذا الأساس كلا نمد، الإمداد طبعا هذا أين؟ في قوس الصعود إلى الله، ها؟ ومو في قوس النزول، وإلا كما ذكرنا في قوس النزول لا أصل الإيجاد ولا ماذا؟ كيفية الإيجاد مرتبطة بالإنسان. نعم، في قوس الصعود إلى الله يعني في كيفية بناء الآخرة للإنسان، هذا التعبير الدقيق ماله. ماذا بني لك هناك؟ جنات أو سعير؟ يقول أنا لم أبني لك شيء، ولكن زودتك بكل الإمكانات للبناء، أن تبني هناك جنة، فروح وريحان وجنة نعيم، أو تبني هناك ماذا؟ جحيم في الدرك الأسفل من النار. من يبني هذه الأحجار؟ من يبنيها؟ هذا البيت أو ذاك البيت من يبني؟ يقول أنا هيأت لك كل الإمكانات لأرى ماذا تبني لنفسك، وأنا ممد لك في هذا الاتجاه وفي ذاك الاتجاه، سنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. هكذا اقتضت حكمة. ومن هنا يتجلى عندك معنى المسؤولية، معنى المدح والثواب والعقاب والذم ونحو ذلك، معنى الجنة والنار. إذن الجنة والنار الله يلقيك فيهما أو أنت تخلقهما؟ ها؟ أنت الذي توجدهما من خلال عقائدك، من خلال ملكاتك، من خلال ماذا؟ سلوكك وأعمالك. فلينظر الإنسان، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. عد هنا بعد، ما أريد أدخل بحث المعاد، هنا بعد تندفع شبهة أنه الله يدخل النار ينسجم مع رحمته أو لا ينسجم مع رحمته. هو الله دا يدخل أحد النار لو ما دا يدخل أحد النار؟ ها؟ الله دا يدخل لو أنت دا تودي نفسك للنار. ياهو جاوب، انت ده تخلق النار بيدك، لانه اعمالك سوف تظهر لك يوم القيامه ماذا؟ ها؟ نارا، انما ياكلون في بطونهم نار. قل لا تاكل نارا ما موجود. مو قضيه انه ياخذوك يدخلوك في النار مثل ما واحد ياخذوه ويدخلوه ماذا؟ في السجن. مو هالشكل القضيه، هذا التصوير العرفي للجنه والنار. على اي الاحوال، اذن القرآن صريح. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه كما ذكرنا للإخوة بالأمس، الميزان المجلد 13 صفحة 66، كما ذكرنا مرارا نحن نقرأ شذرات وإلا أصل المطلب فهم يراجعونه. في المجلد 13 من الميزان صفحة 67 يقول: فأهل الله، فأهل الدنيا في دنياهم، وأهل الآخرة في آخرتهم، يستمدون من عطائه تعالى ولا يعود إليه سبحانه في عطائه إلا الحمد. لماذا؟ لأن العطاء الإلهي له لون أو لا لون له؟ لا لون له. من يلونه بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه؟ أنت تلونه باختيارك. قال لأن العطاء الإلهي لا لون له، كما يقول في ذيل آية وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ولكن هذا الإناء سوف يلون هذا العطاء، يعني هذا المد الإلهي قد يستعمله في درجات الجنة، وقد يستعمل هذا المد الإلهي والنعمة الإلهية أين؟ في دركات الجحيم. قال لأن الذي يعطيه نعمة على الإنسان أن يستعمله استعمالا حسنا في موضع يرتضيه ربه، وأما إذا فسق بعدم استعماله فيه وحرف الكلمة عن موضعها فلا يلومن إلا نفسه. لماذا لا يلومن إلا نفسه؟ لأنه أعطاك هم حجة ظاهرة وهم حجة ماذا؟ باطن. أعطاك حجة باطنة وهي العقل، أعطاك حجة ظاهرة وهي بعثة الرسل والأنبياء حتى يهدوك إلى الصراط المستقيم. مع الحجة الباطنة والظاهرة كلاهما أنت انحرفت ماذا؟ عن الطريق. بعد الله يستحق أحد أن يلوم الله؟ أو فلله الحجة البالغة. فقوله وكلا نمدوا، أي كلا من الفريقين، المعجل لهم في هذه النشأة والمشكور سعيهم، نمدوا. وإنما قدم المفعول على فعله لتعلق العناية به إلى آخره. هؤلاء وهؤلاء، أي هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء المشكور سعيهم، بما أن لكل منهما نعمته الخاصة به. المعنى ما هو سيدنا؟ يقول المعنى أن كلا من الفريقين تحت التربية الإلهية يفيض عليهم من عطائه من غير فرق، غير أن أحدهما يستعمل النعمة الإلهية لابتغاء الآخرة والآخر يستعملها لابتغاء العاجلة. فأنت الذي تستعملها في هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، وإلا النازل من السماء هو عطاء ومد إلهي. واضح المطلب إلى هنا؟ إذن في المقدمة الثالثة الأدلة الخاصة كلها تثبت لنا أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الإنسان مختاراً والله ماذا؟ ممدا. فإن اختار هذا الصراط هذا الطريق فهو يمده في هذا الطريق، وإن اختار ذاك الصراط وذاك الطريق فهو يمده في ذاك الطريق. واضح هذا المعنى؟ ها؟ هذا على نحو العموم. على نحو الخصوص، طبعا لماذا أقول على نحو الخصوص؟ مرادي خصوص أئمة أهل البيت، لأنهم لعلكم قد قرأتم في بعض الكتابات المعاصرة أن البعض يحتمل أن كل الناس مختارون في أفعالهم، ولكن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما هم مجبرون في أفعالهم. هذا الاحتمال ذكره البعض بنحو التساؤل، ما المانع أن نلتزم أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم مجبرون على أفعالهم؟ طبعا هو مو مراد فقط الأئمة، مراد كل المعصومين. يقول أساسا العصمة لا تنسجم مع الاختيار، فنحن نلتزم بأن هؤلاء معصومين، ولكنه لا نلتزم بأنهم ماذا؟ مختارين. خب الأدلة العامة قالت أن البشر ماذا؟ مختار. وهؤلاء بشر أو ليس ببشر؟ بشر. إنما أنا بشر مثلكم، صحيح ولا؟ إذن مقتضى القاعدة أنهم هم مختارون أيضا أو لا؟ الأدلة العامة تقول كلها أنهم مختارون. هسه لا نكتفي نحن بالأدلة العامة، نحاول أن نذكر بعض الأدلة الخاصة أن الأنبياء والمرسلين والأوصياء أيضا أنهم ماذا؟ مختارون. لبعض الآيات، من هذه الآيات قوله تعالى قوله تعالى واجتبيناهم في سورة الأنعام الآية 88 واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إلى هنا لعل ظاهر الآية تفيد ماذا؟ أن العصمة اختيارية أو وهمية وهبية، الله وهبها أو اكتسابية. ها، إلى هنا اجتبيناهم وهدى الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده. الجملة اللاحقة تثبت الاختيارية. التفتوا جيدا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا ها يعملون. هؤلاء لو كانوا مجبورين على العصمة يمكن أن يشركوا أو لا يمكن أن يشركوا؟ يمكن أو لا يمكن بعد أن يشركوا؟ لا يمكن. الإنسان المجبور على العصمة، الإنسان المجبور على أحد الطريقين، يمكن أن ينبه أنك لو فعلت كذا فإنك تستحق كذا. أخوي يقول سالبة بانتفاء الموضوع، هو أنا أستطيع أن أفعل كذا؟ حتى تقول لو فعلت للزم كذا وكذا. فلهذا سيد الطبطبائي يقول تفيد الآية أنهم في إمكانهم أن يشركوا بالله، وإلا لو لم يكن بإمكانهم لا معنى لأن تقول الآية ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لقائل منكم أن يقول بأنه لو حرف امتناع، ها الامتناع لا يدل على الإمكان، صحيح لو مو صحيح؟ ها، فسنقرأ له آية أخرى. الآية الأخرى وردت في سورة الزمر، بل الآية في ذهني لعله الآية 65، بل الآية 65 من سورة الزمر. التفتوا إليها، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. إذن الآية مو مختصة بنبي دون آخر، كل الأنبياء ماذا هذا حكمهم؟ ماذا أوحي إليهم؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو هنا موجودة أو لا غير موجودة؟ بعد كلمة لو ما عدنا حتى تقول امتناع لامتناع، وإنما أداة شرطية أخرى، لئن أشركت، إن الشرطية، وإن الشرطية تفيد إمكان الوقوع أو لا تفيد إمكان الوقوع. فلو كان النبي مجبرا على العصمة يوجد إمكان وقوع الشرك أو لا يوجد إمكان وقوع الشرك؟ لا معنى له. وأدلة أخرى كثيرة لعلنا نقرأها بعد ذلك. إذن الأدلة العامة والخاصة كلها تثبت أن الأنبياء مختارون في العصمة. فهل يوجد تناف بينهما أو لا يوجد تناف؟ لا يوجد تناف بين العصمة وبين الاختيار. الفعل الحرام يمتنع وقوعه منه لأنه معصوم، ولكن باختياره أو لا باختياره؟ باختياره. وأنا وأنت كذلك، لا يوجد إنسان، لا يوجد إنسان التفت عاقل إلا وهو معصوم بدرجة من درجات العصمة. هذه قاعدة كلية أنا أقولها بلا استثناء، لا يوجد إنسان عاقل إلا وهو معصوم بدرجة من درجات العصمة. هسا أنا أضرب مصاديق الواضحة لها. جنابك تستطيع أن تقتل أبويك أو لا تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ ها؟ قادر لو مو قادر؟ قادر، ولكن تقوم بهذا العمل أو لا تقوم؟ مو فقط لا تقوم، تفكر بهذا العمل. فإذا أنت معصوم في هذا أو لست بمعصوم؟ لا نريد من العصمة أكثر من هذا، نريد أنه لا يقع خارجا، مو فقط لا يقع خارجا بل ولا يقع ماذا؟ الفكر به. هسه إذا هاي أنت أخذ وأصعد، أخذ وأصعد، أصعد أصعد إلى أن تصل، أنه نصل إلى بعض الناس مو فقط لا يفكر بقتل أبويه، بل لا يفكر ماذا؟ بإيذاء أبويه، لا يفكر باحتقار أبويه، بل تصعد وتصعد ويبتجده لا يفكر بترك الصلاة، لا يفكر بارتكاب المحرم. ما عندنا هيك ناس؟ عندنا لو ما عندنا في الواقع الخارجي. نعم بعض المحرمات أنا وأنت نرتكبه، ولكن بعض المحرمات ها إلى الآن من منكم قد خطر على ذهنه شرب الخمر أو شرب الخمر؟ هو أنت معصوم لو معصوم؟ من منكم فكر في أن يشرب سما؟ هو حسم هذا. فلهذا كل إنسان في درجة من الدرجات، فلهذا في أمثلة سابقة أنا ذكرت، من منكم فكر أن يخرج عريانا إلى الشارع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع ذلك. يفعل أو لا يفعل؟ مو فقط لا يفعل، بل ماذا؟ ولا يفكر في ذلك. وهذه هي العصمة، ولكن درجاتها ماذا؟ قد تضيق وقد تتسع. إذن العصمة ليست فد أمرا عجيبا غريبا، العصمة كلنا نمارسها يوميا، وهي ناشئة من اختيارنا أو نحن مجبرون عليها. هذه العصمة ناشئة من اختيارنا. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: وخطاب النبي وسائر الأنبياء عليهم السلام بالنهي عن الشرك وإنذارهم بحبط العمل والدخول في زمرة الخاسرين خطاب وإنذار على حقيقة معناهما، ولو كانوا مجبرين يكونوا على حقيقة معناهما أو يكونوا أمرا مجازيا. إذا كان مجبرا لا معنى لأن يخاطب خطابا حقيقيا. كيف؟ وغرض السورة بيان أن النبي مأمور بالإيمان بما يدعو المشركين إلى الإيمان به، مكلف بما يكلفهم، ولا يسعه أن يجيبهم إلى ما يقترحون به عليه من عبادة آلهتهم. إذن نظرية أن الأنبياء والأئمة ليسوا مكلفين كل أعمالهم للتعليم كما يقول بعض الجهلاء، أو أن أعمالهم مجبرون عليها كما يقول بعض الكتاب الذين أيضا هم ضعفاء في مثل هذه المجالات، هذا الكلام قرآنا نقلا وعقلا غير تامين. فكما أن البشر مختار في فعله، الأنبياء والأوصياء والأئمة أيضا مختارون ماذا؟ في أفعالهم. والحكمة الإلهية اقتضت في نشأة الدنيا أن يكون أن الله سبحانه وتعالى جعل من نفسه ممداً لكل ما يختاره الإنسان، إن كان بهذا الاتجاه يمده بهذا الاتجاه، وإن كان بذاك الاتجاه يمده ماذا؟ بذاك الاتجاه. إذن المقدمة الثالثة التفتوا جيداً إليها، أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الحق سبحانه وتعالى ممدا لعباده في السفر إليه، سواء بهذا الاتجاه وهو درجات الجنة، أو بذاك الاتجاه وهو دركات الجحيم. واضح صار؟ إذن من هنا يتضح قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما معنى هذه الآية؟ قلنا يعني لا تتحقق مشيتي إلا بإذن الله التكويني، ولكن إذن الله التكويني ومشيته التكوينية تابعة أو متبوعة. بينا في المقدمة الثالثة أن مشيته التكوينية ما هي؟ ها؟ تابعة. من هنا يتضح قوله: شاء الله أن يراني قتيلا. يعني ما هو معناه؟ شاء فشئت الشهادة، أو شئت الشهادة فشاء الله لذلك. إذن بعد هذه تدل على الجبر أو لا تدل على الجبر؟ شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. لماذا شاء الله لنا ذلك؟ لماذا شاء؟ ها؟ لأنه شئنا ذلك، ولو لم نشأ لكنا مجبرين على ذلك. ها؟ وهكذا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هذه يشاء ويشاء يعني ماذا؟ يعني من شاء الملك شئنا له أن يكون مالكا، ومن لم يشأ الملك لم نشأ له أن يكون ماذا؟ مالكا. إذن هذه كلها بعد كما قرأنا في هذه الآيات، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. خب، شاء هداية الأنبياء، لماذا شاء هداية الأنبياء باطنا ولم يشأ هدايتي باطنا؟ ها؟ أعطاهم هداية خاصة ولم يعطنا، أعطاه روح القدس ولم يعطني، لماذا؟ لأنهم شاءوا أن يكونوا كذلك، فشاء الله لهم ماذا؟ ذلك، بمقتضى قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، بمقتضى قوله تعالى فسنيسره لليسرى، فسنيسره ماذا؟ للعسرى. واضح صار؟ إذن بعد دائما عندما تقرأ القرآن التفت عندما يقول يمن على عباد، يمن على من يشاء من عباده، هذا المن على من يشاء، منشأه من هو؟ ها؟ منشأه نفس العبد. يعني لو لم يشأ العبد يشاء الله أو لا يشاء؟ لا يشاء. إذا شاء العبد شاء الله له ذلك. واضح صار؟ هذه القاعدة العامة اتضحت، أنه بعد ليس الواحد إذا رأيت إنسانا، إذا رأيت إنسانا كذا يقول خب قدري هكذا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. خب لماذا كتب الله لنا؟ لأنه ها؟ لا 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 أبدا أبا أبدا أبدا، خلوه في محله شيخنا، لا تدخلوا أبحاث أخرى، أنا دا أعطي قاعدة قرآنية تفصيلها بعد بحث العدل الإلهي أنا تعرضت له مفصلا. إذن القاعدة العامة كتب الآية المباركة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتب لنا ما علمه أنه نريد ماذا؟ أن نفعله، فكتب علي الجلوس هنا لأنه علم مني أنه ماذا أريد؟ ها؟ أريد الجلوس هنا، وفرض المحال ليس بمحال، فلو علم أزلا أنه في هذا الآن أنا لم أكن أريد الجلوس، أريد القيام، كان يكتب الجلوس لو يكتب القيام. إذن كتب قل لن يصيبنا إلا ما كتب، هذا كتب من شاءه ما هو؟ ها؟ نأتي إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى عالم مطلقا، علم لا يعزب عنه شيء، هذا أولا. وثانيا أن هذا العلم المطلق اللامتناهي جزئيا وكليا تفاصيل ومجملات يعلمه كله قبل إيجاد المخلوقات. يعني علم مني أني في هذا الآن ماذا أفعل، فكتب في علمه وفي اللوح المحفوظ أني ماذا سأتكلم في هذه الساعة. ففي اللوح المحفوظ قبل أن أخلقها ماذا مكتوب لي؟ ها؟ مكتوب لي في الساعة الكذائية أني أتكلم. هسه من باب القضية الشرطية، لو علم مني السكوت في هذا الآن أزلا كان هم يكتب في اللوح المحفوظ الكلام لو يكتب السكوت؟ ها؟ كان يكتب السكوت. فإذا كلما كتبه في علمه من اللوح المحفوظ، من العرش، من الكرسي، من لوح المحو والإثبات، هذه كلها كتبها لماذا؟ لأنه عالم مطلقا بما يريد العابد أن يفعله ماذا عندما يخلق. إذن العلم المطلق اللامتناهي قبل الإيجاد. خب الأدلة تعيننا على ذلك أو لا تعين؟ بعد أيضا أنا أوكل بهذا البحث إلى الإلهيات بالمعنى الأخص من الأبحاث الفلسفية، بداية نهاية المنهج الجديد، أو الإخوة يرجعون إلى أبحاثنا المفصلة في التوحيد من علم الكلام، لأننا تكلمنا في عدة مسائل، واحدة من المسائل هذه المسألة، وهو أن الله يعلم الأشياء تفصيلا قبل إيجادها. عقليا ثابت هذا المطلب، قرآنيا ثابت هذا المطلب. أنا أقرأ لكم فقط بعض الروايات التي فيها تفاصيل هذه المسائل. من هذه الروايات ما ورد في البحار الجزء الرابع صفحة 84. الروايات هواي قيمة. الرواية الأولى الحديث 14، الرواية عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: قلت له: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، أليس كان في علم الله تعالى؟ قال: فقال: بلى، قبل أن يخلق السماوات والأرض. إذن كل ما كان وما هو كائن تفصيلا قبل أن يخلق السماوات والأرض فهو موجود. ماذا؟ موجود عنده. ماذا يوجد فيه؟ ها؟ يوجد فيه ما يريد أن يفعله الإنسان إلى يوم القيامة، بل حتى في الجنة وإلى الآخر، كل ما يمكن. فلهذا في الروايات أنه عندما قال للقلم اكتب، فكتب في اللوح، الرواية ذيلها ماذا؟ جف القلم بما هو كائن، انتهى، لأن كل نظام الوجود كتب ماذا؟ في اللوح المحفوظ. ولكن على أي أساس كتب؟ ها؟ على أي أساس كتب هذا؟ المقدمة الثالثة بيّنت على أي أساس كتب؟ الموجودات المختارة على أساس ما ستختارها في موضعها وشرائطها المناسبة لها. هاي رواية. الرواية الثانية، الرواية عن الإمام الصادق، قال: هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله عز وجل؟ قال: لا، بل كان في علمه قبل أن ينشئ السماوات والأرض. ورواية أيضا صريحة. رواية أخرى وهي الرواية أيضا عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن الله تبارك وتعالى: أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان، أم علمه عندما خلقه وبعدما خلقه؟ قال تعالى: فقال تعالى الله عن ذلك: بل لم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه بالمكان بعدما كونه، وكذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان. بعد أوضحكم من هذه الرواية، هذول اللي يتصورون بأن الإمام الصادق فقط متكلم في طهارة في الطهارة والنجاسة وأحكام البئر، هذا النوع من الروايات واردة عن الإمام الصادق. وحقكم إلى الآن الفكر الفلسفي اللي مضى عليه حدود 1400 سنة، الله يعلم أنا واقف عليه ودا أقول هذه الكلمة، إلى الآن بشق الأنفس لا يستطيع أن يثبت هذه المدعيات التي وردت في كلمات أهل البيت. يعني الفكر الفلسفي بعد 1400 سنة بعده هو متأخر عما طرحته رواية أهل البيت. مو أنه لماذا نحن نشغل أنفسنا بأمور لم ترد في الدين. مو الآن أنت عندما تطرح في علم الله بعض المسائل يقول لك: يا أخي شو نسوي فيه نحن ذا؟ القرآن والرواية ما تعرضت، إحنا شعلين، ما مسؤوليتنا في ذلك؟ مو فقط أن القرآن والرواية تعرضت، بل تعرضت لأمور إلى الآن الفكر الإنساني لم يصل لطرحها على أي لحظة. رواية أخرى أيضا في هذا المجال وهي قيمة أيضا عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، هاي الرواية هواي جيدة، التفتوا إليها. عن أبي الحسن الرضا قال: قلت له: يعلم القديم الشيء الذي لم يكن ألو كان كيف يكون؟ الروايات السابقة أثبتت يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون أبدا. ها هذا السائل دي يسأل فتشق رابع يقول لا يعلم أن الممتنع لو وجد كيف يوجد. الممتنع يوجد أو لا يوجد؟ هو لا يوجد، ولكن الله لو وجد، فرض المحال ليس بمحال، لو وجد يعلم كيف يوجد أو لا يعلم. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول له ويعلم الممتنع لو وجد كيف يوجد. والممتنع لا ذات له حتى أنت تعرفه، ملتفتين؟ ولكن الرواية تقول الله مو فقط يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل يعلم الممتنع لو كان كيف يكون. بس شوفوا ايش قد السائل عالم. ها كان يخطر على ذهن احد منكم ان يسأل هكذا سؤال؟ قال يعلم القديم الله يعني الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. قال ويحك ان مسألتك لصعبة. وقعا مسألة لا تخطر على ذهن احد، أما سمعت الله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ سلام الله عليك يا إمام الموحدين، سلام الله عليهم جميعا. ما الارتباط بين الآية وبين الجواب؟ يقول تعدد الآلهة ممكن لو ممتنع، ممتنع، والقرآن أخبر لو تعددت الآلهة للزم ماذا؟ للزم الفساد. إذن يعلم الممتنع لو وجد كيف يوجد، ما هو الأثر المترتب عليه؟ ألم تسمع قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ هسه هذا الشاهد لعله سمعتموه هنا وهناك. الإمام يذكر شاهدا آخر من القرآن وهو لطيف جدا، وقوله تعالى ولعلى بعضهم على بعض، كأن الله سبحانه وتعالى دي يصور الحالة أنه إذا تعددت الآلهة مع أنه ممتنع ولكنه دي يبين أنه كيف يحصل. وقال يحكي قول أهل النار، هذا الشاهد الثاني، أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أهل النار ماذا يقولون يوم القيامة؟ أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول الإمام سلام الله القرآن ماذا أجاب هؤلاء؟ قالوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يقول فقد علم الشيء الذي لم يكن، يعني الرجوع ممكن لو ممتنع. هذا الذي يقوله حكماؤنا من أن إعادة المعدوم ما هي مستحيلة، هذا دليلها النقلي، اللي يدور دليل نقلي هذا الدليل نقلي. إذن رجوعي إلى الدنيا ممكن لو مو ممكن بعد؟ هسه أنت من أهل النقل بعد، الرواية ماذا تقول؟ ممكن لو ممتنع، ها يكون أو لا يكون؟ يقول لا يكون، ولكن الله علم أن هذا الذي لا يكون لو كان كيف يكون، فقد علم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون. واضح المطلب؟ خب. ورواية أيضا في هذا المجال قيمة، الدليل على ذلك، لماذا؟ ما الدليل على أن الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة؟ يقول الدليل لأن علمه متناهي أو لا متناهي. يقول علمه لا متناهي، ولو لم يعلم بعض التفاصيل للزم أن يكون علمه متناهي. ما الدليل؟ قوله تعالى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في دعاء الحمد لله منتهى علمه فكتب إلي. لا تقولن منتهى علمه ولكن قل منتهى رضاه. لماذا سيدي لا أقول منتهى علمه؟ التفتوا للرواية، يقول لأن الرواية تقول الإمام سلام الله الإمام الصادق يقول الحمد لله منتهى علمه، فقال لا تقل ذلك فإنه ليس لعلمه منتهى. أنت إذا قلت الحمد لله منتهى علمه فعلمه متناهي أو لا متناهي، فلا يحق لك أن تقول منتهى علمه. نعم قل منتهى رضاه. سيدي لماذا؟ يقول باعتبار أنه ينتهي الرضا ليبدأ ماذا؟ ليبدأ الغضب، وإلا إذا كان الرضا أيضا لا متناهي يمكن أن يكون في قباله غضب أو لا يمكن. قل منتهى رضاه ولا تقل منتهى علمه. هذه المقدمة الرابعة. إذن إلى هنا أعيد المقدمات الأربع بنحو الإجمال. المقدمة الأولى حتى فقط نأخذ النتيجة، عندنا 10 دقائق وقت. المقدمة الأولى أن كل شيء مملوك له. المقدمة الثانية أن كل ما هو مملوك مملوك له تكوينا. نتيجة هاتين المقدمتين لا يقع في ملكه شيء إلا بإذنه التكويني. المقدمة الثالثة أنه جعل من نفسه ومشيته وعلمه وقدرته ممدا لمن؟ ممدا للإنسان في السير إلى الله. المقدمة الرابعة أنه يعلم تفصيلا كل شيء قبل الإيجاد. واضحة المقدمات؟ واضحة ولا؟ الآن فلو علم، خلوا ذهنكم الآن بدنا نأخذ النتيجة. فلو علم من عبد أنه لا يريد لنفسه ولو عاش أزلا وأبدا في هذه النشأة، لا يريد لنفسه إلا الطهارة والنزاهة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن أو لا يمكن؟ بل المقدمة الرابعة أثبتت ذلك، أنه يعلم كل شيء تفصيلا قبل الإيجاد. فلو علم من عبد أنه لا يريد إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى ولا يريد إلا الطهارة والنزاهة لله سبحانه وتعالى، خب بمقتضى المقدمة الثالثة ماذا؟ مشيته تتعلق بغير الطهارة أو لا تتعلق بغير الطهارة؟ ها؟ خلوا ذهنكم جيدا، أنا من أسأل في شي مكانات أريد جواب حتى أشوف أنت دا تمشي وياي مع المقدمات لو ما دا تمشي معي. في المقدمة الرابعة لو علم من عبد أنه لا يريد إلا الطاعة، في المقدمة الثالثة يريد منه غير الطاعة أو لا يريد؟ لماذا؟ لأن المقدمة الثالثة قالت مشيته تابعة لمشية العبد. ها؟ فلو علم من عبد أنه لا يريد إلا الطاعة والطهارة والنزاهة لله سبحانه وتعالى، فبمقتضى المقدمة الرابعة هل تتعلق مشيته التكوينية بالنسبة إلى هذا العبد بغير الطهارة أو لا تتعلق بعد؟ ها؟ لا يمكن أن تتعلق، لأننا فرضنا في المقدمة الثالثة أن مشيته تابعة لمشية العبد ولإرادة العبد، وهو علم من هذا العبد أنه لا يريد إلا الطاعة، فلم يشأ ولم يرد تكوينا إلا ماذا؟ الطاعة. وهذا ما أخبرت عنه آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني لم تتعلق إرادة التكوينية إلا بالطهارة. لماذا سيدي؟ باعتبار أنه علم منهم أنهم لا يريدون إلا الطهارة. فيلزم الجبر في الآية أو لا يلزم الجبر؟ ها؟ بل يثبت تمام الاختيار، بل يثبت تمام الاختيار. والإرادة تكوينية أو تشريعية؟ فهل يوجد تناف بين الإرادة التكوينية في الآية وإثبات الاختيار في الآية أو لا يوجد تناف؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى أخبر بحسب علمه الأزلي عن هؤلاء أنه ماذا؟ أنه لا يريد منهم إلا الطاعة. لماذا؟ لأنه علم منهم أنهم لا يريدون ماذا؟ لا يريدون إلا الطاعة له سبحانه وتعالى. فإذا هو كما في المقدمة الثالثة جعل من مشيته تابع لمشية العبد وعلم من العبد أنه لا يريد إلا الطاعة، فمشيته لا تكون ماذا إلا إذهاب الرجس ويطهرهم تطهيرا. فإذا في هذه الآية كما تقدم في الأبحاث السابقة قلنا لكم أن الآية بصدد الإخبار، الإخبار عمن؟ عن جماعة أنه لم يرد إلا إذهاب الرجس. لماذا لم يرد إلا إذهاب الرجس؟ ها؟ لماذا لم يرد إلا إذهاب الرجس؟ لأنهم لم يختاروا لأنفسهم إلا إذهاب الرجس، وهو كتب على نفسه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء يمدهم، ولكن يمدهم بماذا؟ فقط بإذهاب الرجس ويطهرهم تطهيرا. لماذا؟ لأنه لا يريدون لأنفسهم إلا إذهاب الرجس والطهارة المطلقة لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس فالآية إخبار عن مشيته التكوينية، ولا يتخلف المراد، ولكن يلزم الجبر أو لا يلزم الجبر؟ لا يلزم الجبر، لأن هذه المشية التكوينية تابعة لمشية من؟ لمشية العابد، لأنه علم ما هم صائرون إليه، فلم يشأ لهم إلا ماذا؟ إلا إذهاب الرجس وطهرهم تطهيرا. من حقك هنا أن تسأل سيدنا، هل توجد أدلة قرآنية وروائية لإثبات هذا المدعى؟ الجواب نعم، القرآن صريح والروايات صريحة في إثبات أن من تهوا إليه لعلمه أنهم لا يريدون إلا ذلك. الآن الوقت منتهي إلا دقيقتين، أنا أقرأ فد رواية واحدة، والروايات الأخرى إن شاء الله نخليها إلى البحث القادم. هاي الرواية من أهم الروايات الواردة، هذه الرواية طبعا شواهد كثيرة، فلهذا لا نبحث البحث السندي. الرواية في المجلد العاشر من البحار صفحة 170. قال السائل: فما بال ولد آدم فيهم شريف ووضيع؟ قال: الشريف المطيع والوضيع العاصي. قال: أليس فيهم فاضل ومفضول؟ قال الإمام: إنما يتفاضلون بالتقوى. قال سائل: فتقول، يعني قال للإمام: فتقول أن ولد آدم كلهم سواء في الأصل، لا يتفاضلون إلا بالتقوى؟ التفت إلى الجواب. قال الإمام: نعم، إني وجدت أصل الخلق التراب، والأب آدم، والأم حواء، خلقهم إله واحد وهم عبيده. إن الله، التفت جيدا للرواية، إن الله عز وجل اختار من ولد آدم أناسا طهر ميلادهم وطيب أبدانهم وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، أخرج منهم الأنبياء والرسل، فهم أزكى فروع آدم. خب سيدي، لماذا فعل كل ذلك بهم؟ خب لماذا هؤلاء اختصهم بهذا؟ خب لو اختصني بذلك لكنت أيضا ماذا؟ واحدا منهم. أجاب الإمام، قال: فعل ذلك لا لأمر استحقوه من الله، كله فضل، ولكن التفتوا إلى منشأ الفضل، ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا، فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده. واضح الرواية؟ إذن علم منهم أنهم لا يريدون إلا العبادة، إلا الطاعة، فماذا هيأ لهم؟ حفظهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء. هسه اتضح لماذا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ البعض من آدم إلى ماذا؟ إلى أن يخرج في عالم عال. هذا لماذا يحفظه؟ ها؟ لأنه علم منه أنه لا يريد ماذا؟ لا يريد إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى. هذه الرواية أقراها، وين كان الإخوة في الدقيقة يتأخرون. الرواية الثانية أيضا من الروايات الواضحة في هذا، وهو ما ورد في دعاء الندبة. قلت لكم أنا لا أبحث سند باعتبار مو رواية وروايتين في هذا المجال، مضافا إلى الأدلة القرآنية. الرواية هذه يعني دعاء الندبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. هسه لماذا كل هذا؟ قال: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك. التفت، أنت شرطت عليهم وهم قبلوا بذلك الشرط، ولكن القبول يكفي. يقول: لا، وعلمت منهم الوفاء بذلك. إذن أنت شرطت عليهم، وأنا وأنت أيضا قد نقبل ماذا؟ الشرط، ولكن نفي أو لا نفي؟ فلهذا جاء في القرآن: وإبراهيم الذي وفى العهد إبراهيم. فلهذا وأوصلناه إلى تلك المقامات التي وصل إليها، إلى أن قال: فقبلتهم. عندما علمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك، وكرمتهم بوحيك، ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعضهم أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعضهم حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة، وبعضهم هذا كله منشأه ماذا؟ منشأه أنه علم منهم أنهم لا يريدون إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى. الأدلة الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.